بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، الحديث في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها عن يوم عاشوراء، ونحن على مقربة من هذا اليوم العظيم من أيام الله جل في علاه. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، اختار واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار بقاعا في الأرض فضلها على غيرها، واختار من الأزمنة أوقاتا فضلها على غيرها من الأوقات. ومن هذه الأوقات المفضلة هذا اليوم الذي هو يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم كما يعلم الجميع هو واحد من الأشهر الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: منها أربعة حرم. والأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويقال له رجب الفرد، لأن الأشهر الحرم جاءت ثلاثة سرد وواحد فرد. فعاشوراء هو في يوم من أيام شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي عظم الله سبحانه وتعالى شأنها، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم في كل وقت وزمان منهي عنه، لكن لمزيد حرمة فيها، حتى إن أهل الجاهلية قبل الإسلام يكفون عن القتال في هذه الأشهر. ففي الصحيحين في قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك شقة بعيدة، يعني مسافة طويلة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن الكفار يتوقفون عن ما هم عليه من ظلم وعدوان في الأشهر الحرم، مع أن بعضهم كان يحتال على هذه الأشهر، كما جاء في الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكانوا إذا أرادوا قتالا في شهر محرم أخروه، وقدموا الشهر الذي بعده عليه، وقدموا الشهر الذي بعده عليه. فالحاصل أن يوم عاشوراء يوم عظيم، وهو من أيام شهر الله المحرم. عموما شهر محرم يستحب فيه الإكثار من الصيام، وجاء في الحديث أن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، استحب الإكثار من الصيام فيه. لكن صيام يوم عاشوراء على وجه الخصوص ثوابه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صيامه والحديث في الصحيح قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففيه تكفير سنة كاملة. والتكفير كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى إنما هو لصغائر الذنوب، أما الكبائر لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيما هو أعظم من صيام يوم عاشوراء وهو صيام رمضان، وأعظم منه هو الصلوات المكتوبات، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحكمة في صيام يوم عاشوراء ظاهرة في الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد أن اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأصحابه وأهلك فرعون ومن معه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. فموسى عليه السلام صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، صامه شكرا وصام معه أصحابه، وبقيت سنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وكان صيامه في بدء الأمر فرضا، كان في بدء الأمر فرضا، فلما فرض الصيام خيرهم عليه الصلاة والسلام، قال: من شاء صام ومن شاء أفطر، الذي هو صيام يوم عاشوراء. فصيامه مستحب وفيه فضل عظيم وثواب جزيل، وهو يكفر سنة كاملة. هنا نستحضر قليلا النعمة العظيمة والمنة الجسيمة التي ترتب عليها صيام هذا اليوم شكرا لله، لأن المسلمون لا يزالون يصومون في كل سنة يوم عاشوراء شكرا لله على نعمة عظيمة كانت لعبد الله موسى عليه السلام ونبيه وصفيه ومن معه. وذلك أن فرعون الطاغية الظالم عتى عتوا كبيرا وتجبر وعلى في الأرض وتكبر، وبلغ به الأمر أن ادعى أنه رب العالمين، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وسام بني إسرائيل سوء العذاب، قتل أبناءهم واستحيا نساءهم وفعل فيهم الأفاعيل. وذاقوا منه أذى عظيما. فأمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يسري بمن معه ليلا ففعل ذلك، أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وصل موسى عليه السلام ومن معه إلى البحر الأحمر، فأدركه فرعون بعتاده وجيوشه، حتى إنه قيل إن العدد كان 100,000 ومعهم الخيل والعتاد، أرسل في المدائن حاشرين، جمعوا أعداد ليست بالقليلة، وموسى ومن معه كانوا عددا قليلا في مقابل هؤلاء. فلما وصلوا إلى البحر، البحر أمامهم وفرعون من ورائهم أدركهم وصل، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني البحر أمامنا إن خضناه غرقنا، وفرعون وراءنا إن بقينا قتلنا وأهلكنا، إنا لمدركون. انظر سبحان الله قوة الإيمان والثقة بالله والتوكل على الله ورباطة الجأش. قال كلا، الآن هم يرون حقيقة واضحة أمامهم، البحر أمامهم وفرعون وصل بجيوشه جيشه العرمرم عتادي، قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضعيف الإيمان قد يقول حتى في هذا الموقف أين البحر، ها هو أمامنا وفرعون وصل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لا إله إلا الله، والله آية عجيبة وعظيمة جدا. بمجرد أن ضرب موسى بعصاه البحر، في نفس اللحظة وقف الماء السيال، وقف مثل الجبل، ماء السيال وقف وقوف الجبال، وفي الوقت نفسه أصبحت الأرض التي نزح الماء الذي فيها عند وقوف الماء أصبحت يبسا في نفس الوقت، لأن لو نزحت الماء من أرض فيها الماء لمدة طويلة تبقى وحل وطين، لكنه في نفس اللحظة مجرد أن ضرب وقف الماء مباشرة ويبست الأرض التي هي الطريق، وأصبح في بين هذه الجبال 12 طريق كلها جبال واقفة من الماء. فمر موسى ومن معه مع هذه الطرق. الآن تأملوا في حال هؤلاء وهم يمشون، وكانوا قبل قليل على خوف ولا يرون طريقا يفرون منه، أصبحوا يمشون في أرض يبس والماء واقف، الماء واقف، جبال واقفة من الماء على أيمانهم وعن شمائلهم، ماء واقف يا أخوان، واقف مثل الجبل، واقف مثل ما ترى جبل أحد واقف، هذه جبال الطود العظيم يعني الجبل الشامخ، ماء واقف، هذه آية باهرة. وهم يمشون بين هذه المياه الواقفة والأرض يبس، فلما تكامل موسى ومن معه خروجا وصل فرعون إلى البحر. يقال في كتب الأخبار الله أعلم بصحة ذلك أن موسى أن فرعون قال لقومه قال لفرعون لقومه أن هذا الماء أنا أمسكته وأمرهم بالدخول وأمرهم بالدخول في بين هذه الجبال ودخل هو إياهم بكامل جيوشهم وعتادهم إلى آخره. قبل أن يدخل فرعون أراد موسى أن يضرب بعصاه البحر، فماذا قال الله له؟ واترك البحر رهوا، اتركه على حاله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا عظيما، قال واترك البحر رهوا، يعني اترك البحر على حاله لا تضرب، أراد أن يضرب حتى يرجع كما كان، قال الله واترك البحر رهوا يعني اتركه على حاله. فلما تكاملوا دخولا وتكامل موسى ومن معه خروجا أمر البحر أمر الله سبحانه وتعالى البحر فأطبق عليهم. يقال أنهم 100,000 يقال أنهم 100,000 في بعض الأخبار الله أعلم بذلك، أطبق عليهم وماتوا موت نفس واحدة. هؤلاء الذين نجوا ينظرون إلى هؤلاء الذين هلكوا ماذا عاينوا منهم من أذى وظلم وبطش وقتل وسفك للدماء واستحياء للنساء، ذاقوا منهم أذى عظيما جدا، فيرون هؤلاء أمامهم قد هلكوا هلاك نفس واحدة، وانتهى فرعون الطاغية وانتهت الجنود انتهى كل شيء من ما يتعلق بهذا الرجل. فكانت هذه نعمة عظيمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، فموسى صام ذلك اليوم شكرا لله على هذه النعمة وصامه من معه، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منه فصامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل يبقى فيهم حقيقة مشكلة، يعني الذي يقرأ أخبارا في القرآن يجد قوم يعني أمرهم عجيب عجيب جدا. يعني الآن هذه الآية التي رأوها ماذا تكون يعني فيما يجب أن يكون عليه المرء من قوة التوحيد وقوة الإيمان وقوة التعلق بالله وقوة التوكل على الله؟ اقرأ في سورة الأعراف في سياق هذه القصة، الله يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل يعني انتهوا من كل هذه المشاكل ورأوا آية الله الباهرة حجته الظاهرة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف العجب، والله شيء عجيب سبحانه. الآن أنتم قبل قليل رأيتم آية الله العظيمة الكبيرة، آية من أعظم الآيات، وانتبه للسياق، قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، الفاء هذه ماذا تفيد؟ ما قال ثم أتوا، قال فأتوا، تفيد أنه يعني رؤية هذا الصنم بعد الحادثة، ما هي فترة طويلة، يعني شيء ما ليست بعد فترة، الآن انتهوا من هذا ودخلوا. قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم لآلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجاكم من آل فرعون، الآن حصلت النجاة، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم واستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يذكرهم بالآية التي رأوها قبل قليل. فالحاصل أن هذا الذي حصل لموسى عليه السلام آية، وموسى عليه السلام صام ذلك اليوم، ونبينا صامه شكرا لله سبحانه وتعالى، وبقيت سنة في المسلمين يصومون هذا اليوم شكرا لله. ولهذا أقول نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا، أن يعيننا أولا على صيامه، وأن يتقبل منا صيامه. ينبغي أن نصومه ونحن أن نستشعر أننا نصومه شكرا لله، نصوم الشكر لله سبحانه وتعالى، مثل ما صامه موسى عليه السلام شكرا، وصامه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، بمعنى أنه يصوم العاشر من أجل الشكر، ويصوم التاسع من أجل المخالفة، من أجل المخالفة. فالسنة أن يصوم المرء التاسع والعاشر، التاسع من أجل المخالفة لليهود، والعاشر من أجل شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. ثمة أمر يتعلق بيوم عاشوراء، وهو أنه في سنة 61 من الهجرة، في سنة 61 من الهجرة، أراد الله سبحانه وتعالى ولله الحكمة البالغة أن حصل في عام 61 حدث عظيم مؤلم، وهو أنه في عام 61 في اليوم العاشر من محرم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، قتل في ذلك اليوم، اليوم العاشر من محرم عام 61. وقتله ظلم وعدوان لا ريب في ذلك، قتله ظلم وعدوان لا ريب في ذلك، وقتله مصيبة عظيمة وحادث جلل وأمر مؤلم. قتل في ذلك اليوم، سبحان الله، على إثر قتله في ذلك اليوم نشأت بدعتان متضادتان، نشأت بدعتان متضادتان على إثر قتله. البدعة الأولى أن اتخذ أقوام ذلك اليوم مأتم، اتخذ أقوام ذلك اليوم مأتم، ويوم إظهار حزن يتكرر بتكرر يوم عاشوراء في كل سنة، وفي ذلك اليوم عبر التاريخ إلى يومنا هذا في يوم عاشوراء يفعل هؤلاء في ذلك اليوم من إظهار الحزن أعمالا ليست من الإسلام في شيء، وإنما هي أعمال جاهلية من لطم الخدود وضرب الظهور بالسلاسل والحديد، حتى إنهم يدمون ظهورهم وجباههم، ويعتقدون أن القطرة من الدم تنزل في ذلك اليوم من موجبات الغفران، غفران الذنوب، ولهم في ذلك عقائد عجيبة وغريبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الحديث صحيح مسلم. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تمزق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، وكل هذه يفعلونها في ذلك اليوم، كلها يفعلونها، صوت عالي ونياحة وصياح وشق للثياب ولطم الخدود حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعمال الجاهلية الأربعة وذكر منها النياحة قال والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لماذا قال النائحة؟ لماذا قال النائحة؟ لماذا لم يقل النائح إذا لم يتب؟ مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء. قال أهل العلم لأن الغالب أن النياحة عند النساء، الرجال أكثر تجلد وأكثر صبرا فيغلب عليهم، لكن الحكم واحد، النائح أو النائحة الحكم واحد للجميع، لكنه خص النائحة بالذكر لأن هذا يغلب على النساء. وفي الحديث الآخر قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة أهل الجاهلية. والنياحة التي يفعلها هؤلاء قائمة على اللطم، على الشق، على أصوات، على أعمال كلها جاهلية. هنا أمر مهم في هذا الباب، وهو في أي شرع أنه إذا كانت مصيبة، إذا كانت مصيبة بقتل يعني رجل مفضل ومعظم وله مكانته أن تعمل له نياحة كل سنة؟ ألم يقتل قبله والده علي بن أبي طالب ظلما؟ علي قتل ظلما، وين النياحة في يوم مقتله؟ قتل قبل عثمان، قتل قبل عمر، قتل قبلهم أنبياء ظلما، ما شرعت نياحة؟ لم تشرع. لكن الأهواء وغلبة الجهل والضلال هذه كلها، كلها ما يعني كل هذه الأمور ليست من الدين في شيء، ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء. سبحان الله، نشأت بدعة أخرى مضادة لهذه البدعة، مضادة لهذه البدعة، وهي بدعة النواصب. النواصب عندهم بغض لآل البيت، والعياذ بالله، عندهم بغض لآل البيت، ويسمون نواصب لأنهم ناصبوا آل البيت العداء. فجعلوا ذلك اليوم يوم إظهار فرح، إذا جاء يوم عاشوراء يوسعون على أنفسهم، يكون فيها الحلوى، يكون فيها أشياء إظهار فرح، وهي بدعة مضادة للبدعة الأولى، يعني هي نشأت مضادة لها. ولهذا يقولون في كتب المقالات، يقولون إن البدع تتوالد، يعني تأتي بدعة فيتولد بدعة تضادها، يعني يريد أن يرغم هؤلاء أو يرد على هؤلاء فيأتي ببدعة تضاد بدعة هؤلاء. فنشأت بدعة النواصب، وهي إظهار الفرح في ذلك اليوم. وعاف الله سبحانه وتعالى أهل السنة من البدع كلها، وبقوا على الأصل في ذلك اليوم، بقوا على الأصل في ذلك اليوم. في يوم عاشوراء ترى على أهل السنة الطمأنينة، الصيام، الشكر لله عز وجل، رجاء مغفرة الذنوب، هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا دائما أهل السنة وسط بين ضلالات أهل الباطل، وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا غلو ولا جفاء، عدول، لا غلو ولا جفاء، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. ومما يشار إليه هنا فيما تعلق بالحسين بن علي رضي الله عنه، الحسين بن علي له في قلوب أهل السنة محبة عظيمة جدا، لكنها محبة الإسلام. ابنه له ابن اسمه علي، له ابن اسمه علي، علي بن الحسين بن علي، جاء في الحلية لأبي نعيم، جاء في الحلية ابن بعض المصادر قال يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام ولا ترفعون فوق مقامنا. لأن أحيانا الحب إذا لم يكن مضبوط بضوابط الإسلام يتحول إلى ضرب من ضروب الغلو، ضرب من ضروب الغلو والتجاوز للحد، الغلو في الدين. يعني يغلو في شخص فيبدأ يعطيه من الصفات ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا واقع عند هؤلاء، يعطيه من الصفات ما لا يليق إلا بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فأهل السنة يحبون الحسين بن علي وعلي بن أبي طالب وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون حب الإسلام، حب باعتدال، لا غلو ولا جفاء، وإنما هو توسط واعتدال، وهذا هو المطلوب. مثل ما قال علي بن الحسين، قال أحبون حب الإسلام، يعني بدون غلو وبدون تجاوز للحد. فأهل السنة هذا شأنهم مع آل البيت، حبهم باعتدال. لكن من يغلو في آل البيت، من يغلو في آل البيت ماذا يقول عن من ينكر غلوه لآل البيت؟ ماذا يقول عن من يغلو في آل البيت؟ ماذا يقول عن من ينكر غلوه في آل البيت؟ يقول هو لا يحب آل البيت، يقول هو لا يحب آل البيت. عندما ينكر عليه غلوه يقول هو لا يحب آل البيت. لماذا؟ لأنه تصور أن حب آل البيت هو ماذا؟ هو الغلو. فالذي لا يفعل هذا الغلو أو ينكر هذا الغلو يعده غير محب لآل البيت. ولهذا كم قال هؤلاء الضلال عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قالوا عنه كثيرا هذا لا يحب آل البيت ويبغض آل البيت ويشتم آل البيت، وتكلموا فيه كلام من هذا القبيل كثير جدا. مع أن الذي يقرأ في كتب الشيخ رحمة الله عليه يرى من تعظيمه لآل البيت ومعرفته بأقدارهم وثنائه عليهم وبيانه لفضائلهم يجد أشياء كثيرة، لكن أعجب من ذلك، أعجب من ذلك. حتى إنني مرة دار بيني وبين شخص من هؤلاء نقاش، فذكرت له هذا الأمر فذهل، قلت له ما أسمى أولادك؟ فسمى لي أولاده، ما كان منهم واحد من أهل البيت. قلت تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قلت تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال لي لا. قلت لا، أنا أعرفك بأسماء أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: علي، الحسن، الحسين، فاطمة، عبد الله، إبراهيم، كلهم من أهل البيت، كلهم سماهم بأسماء أهل البيت إلا واحد فقط عبد العزيز سماه، والباقين كلهم أسماء أهل البيت. هذا ناشئ عن ماذا؟ عن بغض لأهل البيت. الحسن، الحسين، علي، حتى إنه إلى الآن في آل الشيخ، آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، باقي الأسماء. الحسين، الشيخ حسين إمام الحرم، ما جاء هذا الاسم إلا من شيء متوارث في الأسرة، ما بدأه الشيخ رحمة الله عليه، بدأه الشيخ رحمة الله عليه، بدأ ذلك والشيخ كثير، بدأ ذلك الشيخ رحمة الله عليه، لأن هذا ناشئ عن محبة. أصلا الإنسان ما يسمي أبناءه إلا بماذا؟ إلا بمن يحب. فأولاده هؤلاء، حتى إن وجدت أحد كتب التراجم يقال إن مما كان يكنى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبو الحسين، مما كان يكنى به أبو الحسين رحمة الله عليه. فأهل السنة هذا شأنهم، يحبون آل البيت لكن ما عندهم مظاهر الغلو وتجاوز الحد، هذه الله عافاهم منها وسلمهم، يحبونهم حب الإسلام. لكن من يغلو في آل البيت يصف من لا يشاركه في غلوه أو من ينكر غلوه يصفه بأنه مبغض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أكرم يعني أهل السنة وسلمهم وعافاهم من ضلال هؤلاء وضلال أولئك. ولهذا في كتب العقيدة لأهل السنة لما يذكرون وسطية أهل السنة في كذا وكذا بين كذا وكذا، من ضمن ذلك يقولون وهم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والنواصب، وسط بين الروافض والنواصب، فليس عندهم غلو هؤلاء ولا عندهم جفاء هؤلاء، وإنما هم وسط. وكذلك في سائر أبواب الاعتقاد أمورهم كلها وسط، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. أقول معاشر الكرام، ينبغي أن نحمد الله على النعمة، ينبغي أن نحمد الله على النعمة. سلامتنا من تلك الضلالات هذه محض نعمة الله علينا، هذه والله محض نعمة الله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنة جل وعلا، لا حول لنا ولا قوة، لكن الله تفضل علينا ونجانا من تلك الضلالات وعافانا منها، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فهذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نستشعر هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعنى عناية عظيمة بتربية أبنائنا وتنشئتهم على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان وعلى هذه المعرفة وعلى هذه المحبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه، وتنشأ محبة لهؤلاء ومعرفة بأقدارهم ومكانتهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده. والخلاصة هذه كليمات ليست بخافية على الجميع، لكنها من باب المذاكرة، وقد يطول العهد بالشيء فينسى بعضه، وإلا هي كلها معلومات معروفة عند الجميع، لكنها من باب التذكير بها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلنا أجمعين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.